بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، لأنهم إذا سافروا مروا بأماكن قوم صالح وأماكن قوم لوط وأماكن قوم هود، فوجدوا بلادهم خالية وآثارهم منطمسة، لم يبق منهم داع ولا مجيب لتكذيبهم رسلهم وكفرهم بربهم، فيدركون بعقولهم أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم خالية قد عم أهلها الهلاك، وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم وما أصابها من الإهلاك المستأصل والتدمير، فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، ثم بين تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في قوله: وللكافرين أمثالها، وكقوله في قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكقوله فيهم: وإنها لبسبيل مقيم، وكقوله في قوم لوط وقوم شعيب أصحاب الأيكة وإنهما لبإمام مبين، لأن معنى الآيتين أن ديارهم على ظهر الطريق الذي يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام. والآيات بمثل هذا كثيرة، وقد قدمنا منها جملا كافية في سورة المائدة وغيرها. والآية تدل على أن محل العقل في القلب ومحل السمع في الأذن، فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل كما أوضحناه في غير هذا الموضع، وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلا في الإنسان لأنه زماني فقط لا مكاني، فهو في غاية السقوط والبطلان كما ترى. قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بل قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، مع بعض الشواهد العربية فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغيانا وعنادا. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقوله: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وقوله: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: ما عندي ما تستعجلون به، وفي يونس في الكلام على قوله: أثم إذا ما وقع آمنتم به، إلى غير ذلك من المواضع. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولن يخلف الله وعده، الظاهر أن المراد بالوعد هنا هو ما أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون نزوله، والمعنى هو منجز ما وعدهم به من العذاب إذا جاء الوقت المحدد لذلك، كما قال تعالى: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. وبه تعلم أن الوعد يطلق في القرآن على الوعد بالشر. ومن الآية الموضحة لذلك قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فإنه قال في هذه الآية في النار وعدها الله بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعد ولم يقل أوعدها. وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع لا محالة وأنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة قاف قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي الآية. والصحيح أن المراد بقوله ما يبدل القول لدي أن ما أوعد الكفار به من العذاب لا يبدل لدي بل هو واقع لا محالة. وقوله تعالى كل كذب الرسل فحق وعيد أي وجب وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال. وقوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب من آيات الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وأوضحنا أن ما أوعد به الكفار لا يخلف بحال لا يخلف بحال كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما ما أوعد به عصاة المسلمين فهو الذي يجوز ألا ينفذه وأن يعفو كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالتحقيق الذي ذكرناه تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا. وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير وأنه هو الذي لا يخلفه الله. وأما إن كان المتوعد به شرا فإنه وعيد وإعاد. قالوا إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإعاد كرما.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث المفصل فيما يتعلق بشأن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من ضعف العقول وعدم الاعتبار بغيرهم فيه فوائد عظيمة لأهل الإيمان ليشكروا الله تبارك وتعالى على نعمته عليهم حيث ألهمهم رشدهم فتفكروا بعقولهم في أسباب العقوبات العاجلة والآجلة فابتعدوا عنها، وفي أسباب الرضا من الله تبارك وتعالى ونعمه عليهم الدنيوية والبرزخية والأخروية فتعرضوا لها. وقد قيل السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. فالقرآن من أوله إلى آخره عظة للمؤمنين ينتفعون بها لما فيه من القصص كما جاء في هذه الآيات قصص الأنبياء والرسل وقصص الكافرين على اختلاف أممهم ومللهم وما نزل بهم من العذاب الأليم ومن التدمير بسبب ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي لضعف عقولهم وعدم الانتفاع بما أنعم الله به عليهم من عقول ومن جوارح ومن حواس كالسمع والبصر والفؤاد والجوارح المتحركة كلها من نعم الله ليستعينوا بها على فعل طاعته وترك معصيته. فأبى الكافرون إلا الكفر ورد دعوة المرسلين، ومنهم كفار قريش الذين أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبتهم ودعوتهم امتثالا لأمر الله القائل وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد ذلك امتدت الدعوة النبوية إلى الإنس والجن القاصي والداني بعد أن أنذر أولئك الكفار كفار قريش والأحزاب معهم والعرب والعجم بل عالم الإنس وعالم الجن إلى يوم القيامة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينذرهم ويحذرهم عقوبة الله إن هم عصوه وخالفوا رسوله عليه الصلاة والسلام، وبشرهم بالرضا والجنة على الطاعة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بالعقل والقلب فكما قرر هذا الإمام رحمه الله الشنقيطي وكما قال الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيفهم من الآية الكريمة أن القلب في الصدر وأن العقل في القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله أعلم. تعال قراءة. ابتعدت كثيرا عن القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الإمامة باب موقف الإمام والمأموم صبي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب موقف الإمام والمأموم صبي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
موقف المأموم من الإمام لا يخلو من أحوال، إما أن يكون المأموم أكثر من واحد كاثنين فأكثر فموقفهم وراء الإمام، وإما أن يكون المأموم واحد فموقفه عن يمين الإمام ولا يجوز له أن يقف عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة النافلة لم يسمح لابن عباس عندما وقف عن يساره لم يسمح له بالمضي في هذا الموقف بل صحح له الموقف وهو عن يمين الإمام، وهذه هي السنة. نعم.
باب من يلي الإمام ثم الذي يليه.
وفي الحديث دليل أيضا على جواز الجماعة في صلاة الليل ولو لم يكن في شهر رمضان، سواء كان واحد أو أكثر من واحد لا مانع من أن يؤمهم رجل هو أعلمهم وأقرأهم. وفيه دليل أيضا على استحباب صلاة الليل وأنها من الغنائم الباردة وأنها من الفضائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، وأن السلف الصالح كذلك لهم أوراد في الليل لا سيما بعد منتصف الليل طمعا في وقت الإجابة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله حتى يبرق الفجر؟ فاعتبروا هذه من الغنائم، وهي حق أنها من الغنائم، لأن رب العزة تبارك وتعالى مع كمال غناه ينادي عباده ليعطيهم ما أرادوا في هذا الوقت، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا كما يشاء ويريد، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل على نحو قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كل ليلة كما جاء صريح الحديث. نعم.
باب من يلي الإمام ثم الذي يليه. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال أبو عبد الرحمن: أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة. قال: أخبرنا محمد بن علي، قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: أخبرني التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى، لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضل. قلت: يا أبا يعقوب، ما يعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء. وإسناده صحيح.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب تسوية الصفوف، وأن الإمام يرشد المأمومين إلى تسوية صفوفهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبهم إذا رأى متقدم أو متأخر، يقول: تقدم يا فلان، أو تأخر يا فلان. وهذه من السنن الواجبة. وذكر في الحديث علة الاختلاف، اختلاف المأمومين فيما بينهم أو على إمامهم، قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن فتسوية الصفوف مطلب شرعي وواجب من الواجبات، تبذل فيه الجهود حتى لا تكون الصفوف معوجة أو فيها فرج للشياطين والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أما حديث لا ينظر الله إلى الصف الأعوج فهو ضعيف، والأخذ بغيره. ثانيا، في الحديث دليل على أن العلماء العقلاء هم الذين يلون الإمام مباشرة، هم أولى بذلك، لأنه إذا طرأ طارئ على الإمام يحلون المشكلة، يتقدم أحدهم فيكمل بالناس صلاتهم بدون أن يحصل خلل. أما الجاهل إذا ولي الإمام وحصناب الإمام نائبة فإنه لا يستطيع أن يتصرف. لذا أبي بن كعب جذب رجلا ليس من أهل العلم، وقف في أول الصف مما يلي الإمام، جذبه وأقره ثم وقف مكانه، وهذا لا يعتبر اعتداء ولا هضم للحقوق، ولكنه تنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أهل العلم وأهل البصيرة وأهل العقول، هم الذين يتقدمون ويكونون من ناحية الإمام في الروضة والصف الأول وكذلك الصف الثاني، وأهل العلم مراتب، فأكثر الناس علما وحكمة هم الذين يلون الإمام ويملؤون الصف الأول. ومن هنا ينبغي لأهل العلم أن يبادروا إلى الصفوف الأول حتى يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي متأخر فيجذب من كان في الصف الأول فيحدث مشكلة من المشاكل، يعني شيء من الاعتراض عليه أو النزاع له، فتحل المشكلة بمبادرة الناس إلى الصلاة عندما يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان. نعم.
باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى قبل أن يكبر فانصرف، فقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى.
هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يطرأ عليه الحدث كما يطرأ على غيره، وأنه ينسى كما ينسى غيره، وفي نسيانه فوائد عظيمة يترتب عليها أحكام نفع الله بها الأمة. فمثل هذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطهر، ودخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وتمت الصفوف، فتذكر لأنه عليه حدث فرجع وتطهر وهم ينتظرونه حتى قضى حاجته وتقدم للصلاة. ثانيا يستفاد من هذا الحديث على أن الإمام ينتظر ولا يتقدم أحد قبله حتى يراسل إذا كان يمكن، أو حدد وقتا من الأوقات لحضوره فهو ينتظر لأن له الحق في الانتظار، أما هو فلا ينتظر إذا حان الوقت وقت الصلاة فهو يصلي بمن وجد معه. وفي الحديث دليل على أن الصفوف ينبغي أن تسوى قبل أن يتقدم الإمام إلى المحراب، ولا ينتظرون حتى يقيم المقيم يقول قد قامت الصلاة، بل إذا شرع في الإقامة قاموا جميعا وسووا صفوفهم واهتموا بها أشد الاهتمام، حتى لا يتقدم الإمام إلا وقد انتهت الصفوف واستقام الناس كل في موقفه.
أحسن الله إليكم. يقول سؤال: نريد نصيحة من فضيلة الشيخ للنساء الملتزمات وخاصة السلفيات بعدم الدخول لمواقع الانترنت التي ليس السلفية لما فيها من مضرة على دينهن وضياع اوقاتهن، وكذا نصحهن بالاكتفاء بمواقع النساء السلفيات وعدم المشاركة في مواقع الرجال.
النصيحة مبذولة بين الإخوة المؤمنين، وهي واجبة على أهل العلم لإخوانهم. فأما نصيحتنا للرجال والنساء، ليس للنساء فقط في تتبع المواقع التي ليست سلفية وليست مفيدة وليست نافعة، بل قد ينشر فيها شيء من الشر. هذه التي ينشر فيها خلاف الحق لا يجوز لا للرجال ولا للنساء متابعتها، بل هجرها والإقبال على ما ينفع ويفيد بالدرجة الأولى في دينهم، وبالدرجة الثانية في شأن دنياهم إن احتاجوا إلى ذلك. وأما مشاركة المرأة في هذه الوسيلة الانترنت فهي تشارك إن احتاجت إلى المشاركة. أولا هي تسمع، ولكن في المواقع التي فيها فائدة تسمع ولو من الرجال لا حرج، ويكون الغرض من سماعها أن تستفيد من العلم الذي ينشر وتتقنه وتقيد ما شاءت من الأحكام والوصايا. وإذا لها مداخلة أو استفسار فتكتب كتابة كهذه الكتابات التي توجه عبر هذه الوسيلة وتنتظر الجواب أيضا. وهذه النصيحة للرجال وللنساء لا للنساء خاصة. أما منع النساء من الاستفادة من هذه الوسيلة فلا يقول به أحد، بل تستفيد من الوسائل التي تنشر العلم الشرعي والفوائد الدينية، يستفيد الرجل وتستفيد المرأة على حد سواء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: سمعت أن من أطال شعره ويرى أن هذا الفعل سنة وقع في البدعة، ما تعليقكم على هذا القول؟
يطيل شعره في حدود الشرع حتى لو وصل إلى المنكب لا يضر شعر الرجل، ويفرقه في الوسط ويدهنه ويمشطه. ولذا قال الإمام أحمد: لو استطعنا لربينا الشعر، لكن لا نستطيع أن نقوم بحقه. فالمقصود أنه يجعل له جمة مع فروع أذنيه، فإن نزل أكثر من ذلك لا حرج، لكن إذا تركه يسبل كشعر المرأة إلى ظهرها وصدرها فهذا في تشبه بالنساء لا يجوز.
سن الله إليكم. من فرنسا يقول: سائل يقول: أريد منكم نصيحة أترجم للإخوة والأخوات بعد شروح أهل العلم، مثل شرح شروط الصلاة وشرح ثلاثة الأصول، وألتزم الاقتصار على الترجمة والاتصال بأهل العلم فيما يشكل علي، ولا أزيد شيئا من عند نفسي، ما أخذت العلم مباشر عن أهل العلم، إنما أخذه بواسطة الوسائل الحديثة، هل أترك هذا العمل؟ ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
هذا العمل عمل طيب مبارك، تكون من الدعاة إلى الله، ولكن عليك أن تتقن تماما الترجمة بحيث تحسن اللغة العربية واللغة الأجنبية التي تترجم إليها اللغة العربية، وأن تقتصر كما قلت على ما في الكتاب المؤلف أو ما سمعته من العلماء بدون زيادة لست متأكد منها بأنها منصوص عليها في الشرع. فنحن نشجعك على هذه العناية، وما أشكل عليك ترجع فيه إلى العلماء وتأخذ اليقين وتنشره في الناس، وفقك الله.
أحسن الله إليكم، في البلاد التي لا يرى أهلها أن تارك الصلاة كافر، هل يجوز لنا أن نصلي على تارك الصلاة خوفا من الفتن؟
تارك الصلاة العثور على نيته وعقيدته لا يدرك إلا إذا صرح به. جاحدها جاحد الوجوب كافر بإجماع المسلمين، ومن عدا ذلك كمن يتخلف عن الجماعة فيصلي في بيته ويتكاسل حتى يخرج الوقت ويتساهل في الصلاة وربما يترك بعض الفرائض ويصلي البعض، فهذا يصلى عليه تغليبا لجانب الرجاء، وأمره إلى الله، والمسألة في حقه الخلاف في حقه مشهور، هل يكفر أو هو من جملة المسلمين تحت المشيئة، مع الاتفاق بأن تركه ولو لفرض واحد متعمد أنه سبب لعقوبة الله العاجلة والآجلة. فالحذر الحذر من ترك الفرائض، والبدار البدار إلى العناية بها في أوقاتها، فهي نور المسلم، وهي الموجبة للشفاعة والسبب في دخول الجنة بحول الله وقوته.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من وليها الكافر أن يكون حاضرا يوم الرؤية وأن يزوجها؟
الكافر ليس له ولاية على المرأة المسلمة، فتنتقل ولايته إذا كان أبا إلى من هو دونه في القرب، كالأخ مثلا، وهكذا إن لم يكن ولي للمرأة مسلم وهي مسلمة فيتولى عقد نكاحها المسلم والشهادة على نكاحها كذلك المسلم، هذا هو الواجب. الكافر ليس له ولاية.
أحسن الله إليكم، سائل من فرنسا يقول: فيما يتعلق بمسألة الحب في الله والبغض في الله، أيكون المبغوض عمل الكافر فقط أم عمله والشخص؟ لأنني سمعت أن المسلم يبغض عمل الكافر ولا يبغض العامل.
البغض في الله والحب في الله والبغض في الله أو ثبار الإيمان، فتحب في الله أصحاب الطاعة، تحب أشخاصهم وطاعاتهم، والعكس بالعكس، تبغض أصحاب المعصية والمعصية نفسها. ولكن كل شيء بحسبه وقدره، فالعاصي المسلم لا يبغض بغض الكافر من اليهود والنصارى، وأما الكافر فهو يبغض بغضا مطلقا لا يحترم ولا يبالى به ولا يحب أبدا حبا شرعيا، وقد يحب حبا عاطفيا كالزوجة اليهودية أو النصرانية، أما الوثنية فلا يجوز الزواج بها حبا عاطفيا طبيعيا، أما في الدين فلا، لا يحب الكافر أبدا، والله أعلم.
هل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للهجرة من بلاد الكفر غير المحاربين؟
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلى ديار أخرى ليس لها محرم، فلا بد لها من المحرم في سفرها، وإذا تحصلت على المحرم في سفرها فبقي أيضا شرط آخر، وهي أن تجد من يكفيها في البلد التي تهاجر إليها قضاء حاجاتها وتأمن على نفسها الفتنة، وإلا فهي ممن استثنى الله تبارك وتعالى بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يعني في الهجرة تجب الهجرة إلا على هؤلاء الأصناف، وهذه المرأة من جملة الأصناف لا تستطيع الهجرة، فعليها أن تتقي الله في محلها وتحدث نفسها بالهجرة حتى يسهل الله الأمر.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول إني مسافر لبلد يوجد فيها المذهب الزيدي، هل تجوز الصلاة وراءهم؟ المذهب الزيدي، نعم.
إن وجدت أصحاب سنة وستجد، لا يخلو مكان من أصحاب السنة، فاحرص أن تصلي مأموما وراء إمام صاحب سنة، وإن لم تجد إلا الزيدي فصلي الجماعة، لا تترك الجمعة ولا تترك الجماعة ما دام هو في دائرة الإسلام، لأن فرقة من الزيدية لحقوا بالروافض، فإذا كان زيدي رافضي فلا تصلي وراءه أبدا، أما إذا كان زيدي من الزيدية المعروفين بمذهبهم حيث لا يسبون الشيخين ولا يسبون أصحاب النبي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون إمامة الشيخين، وعندهم مخالفة في العقيدة، وعندهم مخالفة أيضا في المفاضلة، فيرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، هؤلاء يعدون من الفرق الإسلامية وإن كانوا مرتكبين عظائم تتعلق بالعقيدة والمنهج. فإذا كان الزيدي رافضي فلا تصلي وراءه.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول عندما أرى كافرا في سيارة جميلة مثلا، هل يجوز أن أقول له ما شاء الله؟
ما لك وله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. كفاية.
جزاك الله، صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، لأنهم إذا سافروا مروا بأماكن قوم صالح وأماكن قوم لوط وأماكن قوم هود، فوجدوا بلادهم خالية وآثارهم منطمسة، لم يبق منهم داع ولا مجيب لتكذيبهم رسلهم وكفرهم بربهم، فيدركون بعقولهم أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم خالية قد عم أهلها الهلاك، وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم وما أصابها من الإهلاك المستأصل والتدمير، فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. ثم بين تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في قوله: وللكافرين أمثالها. وكقوله في قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكقوله فيهم: وإنها لبسبيل مقيم. وكقوله في قوم لوط وقوم شعيب: أصحاب الأيكة وإنهما لبإمام مبين. لأن معنى الآيتين أن ديارهم على ظهر الطريق الذي يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام. والآيات بمثل هذا كثيرة، وقد قدمنا منها جملا كافية في سورة المائدة وغيرها. والآية تدل على أن محل العقل في القلب ومحل السمع في الأذن، فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلا في الإنسان، لأنه زماني فقط لا مكاني، فهو في غاية السقوط والبطلان كما ترى. قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، مع بعض الشواهد العربية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغيانا وعنادا. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقوله: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجر مسمى لجاءهم العذاب. وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: ما عندي ما تستعجلون به. وفي يونس في الكلام على قوله: أثم إذا ما وقع آمنتم به، إلى غير ذلك من المواضع. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولن يخلف الله وعده، الظاهر أن المراد بالوعد هنا هو ما أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون نزوله. والمعنى هو منزجر، هو منجز ما وعدهم به من العذاب إذا جاء الوقت المحدد لذلك، كما قال تعالى: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. وبه تعلم أن الوعد يطلق في القرآن على الوعد بالشر. ومن الآية الموضحة لذلك قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فإنه قال في هذه الآية في النار: وعدها الله، بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعد، ولم يقل أوعدها. وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع لا محالة، وأنه لا يخلف وعده بذلك، جاء مبينا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة قاف: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، الآية. والصحيح أن المراد بقوله ما يبدل القول لدي أن ما أوعد الكفار به من العذاب لا يبدل لديه، بل هو واقع لا محالة. وقوله تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد، أي وجب وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال. وقوله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب من آيات الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وأوضحنا أن ما أوعد به الكفار لا يخلف بحال، لا يخلف بحال كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما ما أوعد به عصاة المسلمين فهو الذي يجوز أن لا ينفذه، وأن يعفو كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالتحقيق الذي ذكرنا تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا، وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير، وأنه هو الذي لا يخلفه الله. وأما إن كان المتوعد به شرا فإنه وعيد وإعاد. قالوا إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإعاد كرما.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث المفصل فيما يتعلق بشأن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من ضعف العقول وعدم الاعتبار بغيرهم، فيه فوائد عظيمة لأهل الإيمان ليشكروا الله تبارك وتعالى على نعمته عليهم حيث ألهمهم رشدهم، فتفكروا بعقولهم في أسباب العقوبات العاجلة والآجلة فابتعدوا عنها، وفي أسباب الرضا من الله تبارك وتعالى ونعمه عليهم الدنيوية والبرزخية والأخروية فتعرضوا لها. وقد قيل: السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. فالقرآن من أوله إلى آخره عظة للمؤمنين ينتفعون بها لما فيه من القصص كما جاء في هذه الآيات، قصص الأنبياء والرسل وقصص الكافرين على اختلاف أممهم ومللهم وما نزل بهم من العذاب الأليم ومن التدمير بسبب ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي لضعف عقولهم وعدم الانتفاع بما أنعم الله به عليهم من عقول ومن جوارح ومن حواس كالسمع والبصر والفؤاد والجوارح المتحركة، كلها من نعم الله ليستعينوا بها على فعل طاعته وترك معصيته. فأبى الكافرون إلا الكفر ورد دعوة المرسلين، ومنهم كفار قريش الذين أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبتهم ودعوتهم امتثالا لأمر الله القائل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد ذلك امتدت الدعوة النبوية إلى الإنس والجن القاصي والداني بعد أن أنذر أولئك الكفار، كفار قريش والأحزاب معهم والعرب والعجم، بل عالم الإنس وعالم الجن إلى يوم القيامة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينذرهم ويحذرهم عقوبة الله إن هم عصوه وخالفوا رسوله عليه الصلاة والسلام، وبشرهم بالرضا والجنة على الطاعة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بالعقل والقلب فكما قرر هذا الإمام رحمه الله الشنقيطي وكما قال الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيفهم من الآية الكريمة أن القلب في الصدر وأن العقل في القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله أعلم. تعال قراءة. ابتعدت كثيرا عن القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الإمامة: باب موقف الإمام والمأموم صبي. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب موقف الإمام والمأموم صبي. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
موقف المأموم من الإمام لا يخلو من أحوال: إما أن يكون المأموم أكثر من واحد كاثنين فأكثر فموقفهم وراء الإمام، وإما أن يكون المأموم واحد فموقفه عن يمين الإمام ولا يجوز له أن يقف عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة النافلة لم يسمح لابن عباس عندما وقف عن يساره لم يسمح له بالمضي في هذا الموقف، بل صحح له الموقف وهو عن يمين الإمام، وهذه هي السنة. نعم.
باب من يلي الإمام ثم الذي يليه.
وفي الحديث دليل أيضا على جواز الجماعة في صلاة الليل ولو لم يكن في شهر رمضان، سواء كان واحد أو أكثر من واحد، لا مانع من أن يؤمهم رجل هو أعلمهم وأقرأهم. وفيه دليل أيضا على استحباب صلاة الليل وأنها من الغنائم الباردة وأنها من الفضائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، وأن السلف الصالح كذلك لهم أوراد بالليل لا سيما بعد منتصف الليل طمعا في وقت الإجابة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤلة حتى يبرق الفجر؟ فاعتبروا هذه من الغنائم، وهي حق أنها من الغنائم، لأن رب العزة تبارك وتعالى مع كمال غناه ينادي عباده ليعطيهم ما أرادوا في هذا الوقت، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا كما يشاء ويريد، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل على نحو قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كل ليلة كما جاء صريح الحديث. نعم.
باب من يلي الإمام ثم الذي يليه. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال أبو عبد الرحمن أبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة. قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال أخبرني التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة، ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضل. قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد؟ قال الأمراء. وإسناده صحيح.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب تسوية الصفوف وأن الإمام يرشد المأمومين إلى تسوية صفوفهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبهم إذا رأى متقدم أو متأخر يقول تقدم يا فلان أو تأخر يا فلان، وهذه من السنن الواجبة. وذكر في الحديث علة الاختلاف، اختلاف المأمومين فيما بينهم أو على إمامهم، قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن فتسوية الصفوف مطلب شرعي وواجب من الواجبات، تبذل فيه الجهود حتى لا تكون الصفوف معوجة أو فيها فرج للشياطين والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أما حديث لا ينظر الله إلى الصف الأعوج فهو ضعيف والأخذ بغيره. ثانيا في الحديث دليل على أن العلماء العقلاء هم الذين يلون الإمام مباشرة، هم أولى بذلك، لأنه إذا طرأ طارئ على الإمام يحلون المشكلة، يتقدم أحدهم فيكمل بالناس صلاتهم بدون أن يحصل خلل. أما الجاهل إذا ولي الإمام وحصناب الإمام نائبة فإنه لا يستطيع أن يتصرف. لذا أبي بن كعب جذب رجلا ليس من أهل العلم، وقف في أول الصف مما يلي الإمام، جذبه وأقره ثم وقف مكانه، وهذا لا يعتبر اعتداء ولا هضم للحقوق، ولكنه تنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أهل العلم وأهل البصيرة وأهل العقول هم الذين يتقدمون ويكونون من ناحية الإمام في الروضة والصف الأول وكذلك الصف الثاني، وأهل العلم مراتب، فأكثر الناس علما وحكمة هم الذين يلون الإمام ويملؤون الصف الأول. ومن هنا ينبغي لأهل العلم أن يبادروا إلى الصفوف الأول حتى يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي متأخر فيجذب من كان في الصف الأول فيحدث مشكلة من المشاكل، يعني شيء من الاعتراض عليه أو النزاع له، فتحل المشكلة بمبادرة الناس إلى الصلاة عندما يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان. نعم.
باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف، فقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى.
هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يطرأ عليه الحدث كما يطرأ على غيره، وأنه ينسى كما ينسى غيره، وفي نسيانه فوائد عظيمة يترتب عليها أحكام نفع الله بها الأمة. فمثل هذا، نسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطهر ودخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وتمت الصفوف، فتذكر بأنه عليه حدث فرجع وتطهر وهم ينتظرونه حتى قضى حاجته وتقدم للصلاة. ثانيا، يستفاد من هذا الحديث على أن الإمام ينتظر ولا يتقدم أحد قبله حتى يراسل إذا كان يمكن، أو حدد وقتا من الأوقات لحضوره فهو ينتظر لأن له الحق في الانتظار، أما هو فلا ينتظر إذا حان الوقت وقت الصلاة فهو يصلي بمن وجد معه. وفي الحديث دليل على أن الصفوف ينبغي أن تسوى قبل أن يتقدم الإمام إلى المحراب، ولا ينتظرون حتى يقيم المقيم يقول قد قامت الصلاة، بل إذا شرع في الإقامة قاموا جميعا وسووا صفوفهم واهتموا بها أشد الاهتمام حتى لا يتقدم الإمام إلا وقد انتهت الصفوف واستقام الناس كل في موقفه.
أحسن الله إليكم. يقول السؤال: نريد نصيحة من فضيلة الشيخ للنساء الملتزمات وخاصة السلفيات بعدم الدخول لمواقع الانترنت التي ليس السلفية لما فيها من مضرة على دينهن وضياع أوقاتهن، وكذا نصحهن بالاكتفاء بمواقع النساء السلفيات وعدم المشاركة في مواقع الرجال.
النصيحة مبذولة بين الإخوة المؤمنين، وهي واجبة على أهل العلم لإخوانهم. فأما نصيحتنا الرجال والنساء ليس للنساء فقط في تتبع المواقع التي ليست سلفية وليست مفيدة وليست نافعة بل قد ينشر فيها شيء من الشر. هذه التي ينشر فيها خلاف الحق لا يجوز لا للرجال ولا للنساء متابعتها بل هجرها والإقبال على ما ينفع ويفيد بالدرجة الأولى في دينهم وبالدرجة الثانية في شأن دنياهم إن احتاجوا إلى ذلك. وأما مشاركة المرأة في هذه الوسيلة الانترنت فهي تشارك إن احتاجت إلى المشاركة، أولا هي تسمع ولكن في المواقع التي فيها فائدة تسمع ولو من الرجال لا حرج، ويكون الغرض من سماعها أن تستفيد من العلم الذي ينشر وتتقنه وتقيد ما شاءت من الأحكام والوصايا. وإذا لها مداخلة أو استفسار فتكتب كتابة كهذه الكتابات التي توجه عبر هذه الوسيلة وتنتظر الجواب أيضا. وهذه النصيحة للرجال وللنساء لا للنساء خاصة. أما منع النساء من الاستفادة من هذه الوسيلة فلا يقول به أحد، بل تستفيد من الوسائل التي تنشر العلم الشرعي والفوائد الدينية، يستفيد الرجل وتستفيد المرأة على حد سواء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: سمعت أن من أطال شعره ويرى أن هذا الفعل سنة وقع في البدعة، ما تعليقكم على هذا القول؟
يطيل شعره في حدود الشرع حتى لو وصل إلى المنكب لا يضر شعر الرجل، ويفرقه في الوسط ويدهنه ويمشطه. ولذا قال الإمام أحمد: لو استطعنا لربينا الشعر، لكن لا نستطيع أن نقوم بحقه. فالمقصود أنه يجعل له جمة مع فروع أذنيه، فإن نزل أكثر من ذلك لا حرج، لكن إذا تركه يسبل كشعر المرأة إلى ظهرها وصدرها فهذا في تشبه بالنساء لا يجوز.
سن الله إليكم. من فرنسا يقول: سائل يقول: أريد منكم نصيحة أترجم للإخوة والأخوات بعد شروح أهل العلم، مثل شرح شروط الصلاة وشرح ثلاثة الأصول، وألتزم الاقتصار على الترجمة والاتصال بأهل العلم فيما يشكل علي، ولا أزيد شيئا من عند نفسي، ما أخذت العلم مباشر عن أهل العلم، إنما أخذه بواسطة الوسائل الحديثة، هل أترك هذا العمل؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم.
هذا العمل عمل طيب مبارك، تكون من الدعاة إلى الله، ولكن عليك أن تتقن تماما الترجمة بحيث تحسن اللغة العربية واللغة الأجنبية التي تترجم إليها اللغة العربية، وأن تقتصر كما قلت على ما في الكتاب المؤلف أو ما سمعته من العلماء بدون زيادة لست متأكد منها بأنها منصوص عليها في الشرع. فنحن نشجعك على هذه العناية، وما أشكل عليك ترجع فيه إلى العلماء وتأخذ اليقين وتنشره في الناس، وفقك الله.
أحسن الله إليكم. في البلاد التي لا يرى أهلها أن تارك الصلاة كافر، هل يجوز لنا أن نصلي على تارك الصلاة خوفا من الفتن؟
تارك الصلاة العثور على نيته وعقيدته لا يدرك إلا إذا صرح به. جاحدها جاحد الوجوب كافر بإجماع المسلمين، ومن عدا ذلك من يتخلف عن الجماعة فيصلي في بيته ويتكاسل حتى يخرج الوقت ويتساهل في الصلاة وربما يترك بعض الفرائض ويصلي البعض، فهذا يصلى عليه تغليبا لجانب الرجاء، وأمره إلى الله، والمسألة في حقه الخلاف في حقه مشهور، هل يكفر أو هو من جملة المسلمين تحت المشيئة، مع الاتفاق بأن تركه ولو لفرض واحد متعمد أنه سبب لعقوبة الله العاجلة والآجلة. فالحذر الحذر من ترك الفرائض، والبدار البدار إلى العناية بها في أوقاتها، فهي نور المسلم، وهي الموجبة للشفاعة والسبب في دخول الجنة بحول الله وقوته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من وليها الكافر أن يكون حاضرا يوم الرؤية وأن يزوجها؟
الكافر ليس له ولاية على المرأة المسلمة، فتنتقل ولايته إذا كان أبا إلى من هو دونه في القرب، كالأخ مثلا، وهكذا إن لم يكن ولي للمرأة مسلم وهي مسلمة فيتولى عقد نكاحها المسلم والشهادة على نكاحها كذلك المسلم، هذا هو الواجب. الكافر ليس له ولاية.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: فيما يتعلق بمسألة الحب في الله والبغض في الله، أيكون المبغوض عمل الكافر فقط أم عمله والشخص؟ لأنني سمعت أن المسلم يبغض عمل الكافر ولا يبغض العامل.
البغض في الله والحب في الله والبغض في الله أو ثغور الإيمان، فتحب في الله أصحاب الطاعة، تحب أشخاصهم وطاعاتهم، والعكس بالعكس، تبغض أصحاب المعصية والمعصية نفسها. ولكن كل شيء بحسبه وقدره، فالعاصي المسلم لا يبغض بغض الكافر من اليهود والنصارى، وأما الكافر فهو يبغض بغضا مطلقا لا يحترم ولا يبالى به ولا يحب أبدا حبا شرعيا، وقد يحب حبا عاطفيا كالزوجة اليهودية أو النصرانية، أما الوثنية فلا يجوز الزواج بها حبا عاطفيا طبيعيا، أما في الدين فلا، لا يحب الكافر أبدا، والله أعلم.
هل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للهجرة من بلاد الكفر غير المحاربين؟
لا، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلى ديار أخرى ليس لها محرم، فلا بد لها من المحرم في سفرها، وإذا تحصلت على المحرم في سفرها فبقي أيضا شرط آخر، وهي أن تجد من يكفيها في البلد التي تهاجر إليها قضاء حاجاتها وتأمن على نفسها الفتنة، وإلا فهي ممن استثنى الله تبارك وتعالى بقوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يعني في الهجرة تجب الهجرة إلا على هؤلاء الأصناف وهذه المرأة من جملة الأصناف لا تستطيع الهجرة، فعليها أن تتقي الله في محلها وتحدث نفسها بالهجرة حتى يسهل الله الأمر.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: إني مسافر لبلد يوجد فيها المذهب الزيدي، هل تجوز الصلاة وراءهم؟ المذهب الزيدي، نعم.
إن وجدت أصحاب سنة وستجد، لا يخلو مكان من أصحاب السنة، فاحرص أن تصلي مأموما وراء إمام صاحب سنة، وإن لم تجد إلا الزيدي فصلي الجماعة، لا تترك الجمعة ولا تترك الجماعة ما دام هو في دائرة الإسلام، لأن فرقة من الزيدية لحقوا بالروافض، فإذا كان زيدي رافضي فلا تصلي وراءه أبدا، أما إذا كان زيدي من الزيدية المعروفين بمذهبهم حيث لا يسبون الشيخين ولا يسبون أصحاب النبي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون إمامة الشيخين، وعندهم مخالفة في العقيدة، وعندهم مخالفة أيضا في المفاضلة، فيرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، هؤلاء يعدون من الفرق الإسلامية وإن كانوا مرتكبين عظائم تتعلق بالعقيدة والمنهج. فإذا كان الزيدي رافضي فلا تصلي وراءه.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: عندما أرى كافرا في سيارة جميلة مثلا، هل يجوز أن أقول له ما شاء الله؟
ما لك وله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه.
جزاك الله. صلى الله عليه وسلم.